بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم معنا باب جديد من أبواب العبادات من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. وهذا الباب بعد أن انتهينا من باب أحكام الحج والعمرة، عقد المؤلف باب الهدي والأضحية، وبعض العلماء يجعله ملحق بكتاب الحج، وبعضهم يجعله كتاب مستقل لوحده. فالمؤلف هنا عقد هذا الباب تباعا لكتاب الحج، وبما أن من أحكام الحج الهدي، فإن المؤلف ألحق هذا الباب بكتاب الحج. والأضحية لأنها تشترك مع الهدي في أحكام كثيرة فتدخل في ذلك، ثم عقب بذلك باب العقيقة مستقلا ببعض الأحكام الخاصة به. قال المصنف: باب الهدي والأضحية. قال: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، وربما أيضا ما يهدى للحرم من سائر الأطعمة، لكنه من باب العموم، يعني الهدي ما يهدى للحرم من عموم الأطعمة، لكنه يطلق على وجه خاص. الهدي بمفهومه الخاص يطلق على بهيمة الأنعام التي تهدى للحرم فتذبح ويطعم بها فقراء المسجد الحرم وفقراء الحرم. والأضحية هي بهيمة الأنعام التي تذبح في يوم الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وهذه الأضحية لها أيضا أحكام خاص تجوز أو تشرع كما سيذكر المؤلف لعموم المسلمين سواء للحاج أو غير الحاج. والهدي أيضا تشرع للجميع. الهدي كما سيذكر المؤلف هنا أنه سنة، لكن هناك هدي واجب وسيأتي ذكره، وهو ما يجب على المتمتع والقارن من نسك، هذا يسمى هدي، وهذا الهدي واجب في حق المتمتع والقارن. أما بقية أنواع الهدي الأخرى مما يهدى الحرم فهو على أصله وهو السنة كما ذكر المؤلف. يقول المؤلف: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. نعم، لا تجب إلا بالنذر، فمن نذر شيئا وجب عليه وفاء به، وإلا فالأصل أن الأضحية سنة مؤكدة. والهدي أيضا الذي يهدى للحرم على وجه العموم سنة مؤكدة لأنها من جنس الصدقات. أما الأضحية فإن من العلماء من يرى أنها واجبة على الغني، وهي مسألة خلافية. جمهور العلماء يرون أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية واجبة في حق القادر الغني، فإنه يجب عليه أن يقدم هذه الأضحية لله عز وجل ويذبحها يوم الأضحية ويأكل منها إظهارا لشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه وأعطاه من النعم. لا تجب إلا بالنذر. والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن الصدقة تشرع في كل العام، أما الأضحية فلا تشرع إلا في يوم الأضحى. لذلك بعض العلماء يسأل، عفوا، بعض الناس يسأل ويقول: ما حكم الأضحية خارج البلد؟ بعض الجمعيات أو كل الجمعيات عندها مشروع الأضاحي خارج البلد ومشروع الأضاحي داخل البلد، أيهما أفضل؟ إذا كما قال المؤلف أن الأضحية أفضل من الصدقة، والأضحية مشروعة في يوم الأضحى ولا تشرع في كل العام، ونحن ولله الحمد نأكل اللحم طوال العام، لكن ليس المقصود بالأضحية فقط أكل اللحم، إنما المقصود بالأضحية إظهار شكر الله عز وجل. وإذا كان المقصود من مقاصد الشريعة المعتبرة أن نظهر في هذا الموضع شكر الله عز وجل على النعم، فإنه إذن ينبغي أن نظهر ذلك في يوم الأضحى. فإذا ضحينا خارج البلد وذبحنا الأضاحي خارج البلد فإننا لم نظهر ذلك في بلدنا، فلذلك كره جماعة من العلماء الأضحية خارج البلد. وهذا القول يعني هو الذي ينبغي أن نعتبره. طيب الأضاحي خارج البلد، الأضاحي خارج البلد إذا الإنسان كان غني وسيضحي داخل البلد، وهناك من أهل بيته يريد أن يضحي أيضا، فنقول يضحي صاحب البيت ويظهر هذه النعمة، نعمة الأضحية وشكر الله عز وجل وإظهار هذه الشعيرة في هذا الموطن في داخل البلد، وبقية أهله ممن يريد أن يضحي خارج البلد يرسلها خارج البلد عند ذلك. إذن لا ينبغي أن يهمل أهل البيت الأضحية داخل البلد، وإن كانوا يريدون خارجا فلا يضحي أحد خارج البلد إلا إذا كان هناك من يضحي داخل البلد يظهر هذه النعمة من أهل بيته، حتى تستمر هذه السنة ولا تندثر. كما نشاهد اليوم أصبحت الناس تريد أن تتخلص من هذه المسؤولية، وهذا لا ينبغي في الحقيقة. بعضهم يظهر أنه يقصد إطعام الآخرين، وحقيقة الأمر تجد أنه ماذا؟ هروب من المسؤولية، لا يريد أن يذهب ويشتري من الصفعات ولا يريد المسرخ. لا يا أخي، لا يجب عليك في يوم العيد، عندك يوم سيأتينا عنها يوم العيد وأيام أيضا أيام التشريق، وممكن أن توكل أحد يأتي لها بك يأتيك بها إلى بيتك وتذبح وأنت في البيت أيضا. الأمر إن شاء الله هين وسهل، وعلى الإنسان أن يحتسب الأجر في ذلك. ثم قالوا الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيها أي الأفضل في اختيار أي نوع منها. قال والأفضل فيهما، عفوا، الأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. إذن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم، وتقديم الإبل لأنها أغلاها وأسمنها وأنفعها وأكثرها لحما، ثم البقر ثم الغنم أقل من ذلك. ثم قال ويستحب استحسانها واستسمانهما، أو يحب ويستحب استحسانهما واستسمانهما، اختلاف في بعض النسخ. فبعض النسخ يستحب استحسانها واستسمانها، وفي بعض النسخ ويستحب استسمانهما أي الهدي والأضحية واستسمانهما. إذن يستحب أن يختار أجود وأفضل وأسمن الأنواع. ثم قال بعد أن بين أيهما أفضل، ما هو الأفضل في الذبح، قدم الإبل على البقر والبقر على الغنم، ثم بين أن المستحب استحسان النوع فيها، وأيضا استحب أن تكون سمينة لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود إذن أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل، فالله غني عن عباده وعن خلقه، وهذا الأمر إنما نقدمه لأنفسنا. فلذلك ينبغي أن يقدم الإنسان قربة إلى الله أفضل ما يجد وأفضل ما يستطيع، فيختار الأفضل إذن. ثم قال ولا تجزئ إلا الجذع من الظأن. هنا بيان ما هو المجزئ في بهيمة الأنعام، ولذلك ذكر العلماء شروط في البهيمة من الإبل والبقر والغنم التي يصح أن يضحى بها. أولا ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن. الجذع من الظأن هو ما له ستة أشهر. ما له ماذا؟ ما له ستة أشهر. قال وهو ما كمل له ستة أشهر. ما كمل له ستة أشهر. في بعض النسخ كما في نسخة البسام قال ولا يجزئ إلا الجذع، ولم يذكر سنه، ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن. لكن في بعض النسخ المحققة قال ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن وهو ما كمل له ستة أشهر. إذن الجذع هو الشاب القوي في لغة العرب، ويطلق على الإنسان كما في حديث ورقة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتيك هو الناموس أي الوحي، وسوف يخرجك قومك، ثم قال ليتني أكون فيها جذعا أي شابا. فالجذع من الظأن وهو من الغنم، الظأن التي نطلق عليه الغنم نحن، وإلا فإن كلمة الغنم مصطلح الغنم يشمل الظأن والماعز، يشمل الظأن والماعز. أما الظأن فإنه كما ذكر المؤلف وهو ما كمل له ستة أشهر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يضحي فلا يضحي إلا بجذع. والثني مما سواه أي في الماعز والبقر والإبل. قال والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. إذن هذا العمر الواجب توفره في الأضحية وفي الهدي. ففي الغنم عفوا في الظأن ستة أشهر فما فوق، وفي الماعز ما سنة فما فوق، وفي البقر سنتان أي ما اكتمل له سنتان، وفي الإبل ما اكتمل له خمس سنين. ثم قال وتجزئ، طبعا هذا السن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يضحى إلا بثني وجذع من الظأن، وهذا الدليل يدل على اشتراط هذا السن في الأضحية وفي الهدي. وهذا الأمر ورد في الأضحية وعليه أخذ العلماء أيضا في الهدي. ثم قال وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة يعني سواء من الظأن أو من الماعز، يجزئ عن ماذا؟ عن واحد، عن شخص واحد، وفي الأضحية عن بيت واحد، البيت الواحد تجزئ عنه شاة. وأما البدنة أي الإبل والبقر فالواحدة منهم تجزئ عن سبعة إن شاءوا الاشتراك فيها، ومعنى ذلك أنه لا يصح الاشتراك في شاة، لا يصح الاشتراك في شاة، يعني لا يشترك سبعة أشخاص مختلفين في الأضحية مثلا، لا تشترك سبعة بيوت في شاة، وإنما يشترك سبعة بيوت في بقرة أو في بدنة. إذن حتى كذلك في الهدي لا يشترك سبعة حجاج في شاة، وإنما يشترك سبعة حجاج في بدنة أو في بقرة. أما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ولا تجزئ عن الرجل وأهل بيته وبيت آخر. وأهل بيته يدخل فيه من؟ فيه مثلا أبناء وأحفاده، فصاحب الأسرة رب الأسرة يضحي عن نفسه وعن أسرته، يضحي عن نفسه وماذا؟ عن أسرته. وهذا الأمر يرجع إلى ما يتعارف عليه الناس، هذه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة. فمثلا في بيت واحد قد يوجد في البيت الواحد الرجل أبناء، وربما يكون أبنائهم لهم استقلال ذاتي في الطعام والشراب داخل البيت، مثل ما هو يعني مشاهد عندنا، يكون في العيال مثلا أبناء مع والدين في البيت، وكل له شأنه الخاص فيه، مطبخه وسكنه، لكن في البيت مع والده. فإذا رأيتم تقول هذا بيت واحد، فتعرفنا أن هذا بيت واحد، لكن هناك استقلالية ذاتية لكل شخص. أما الذي ساكن في بيت آخر وله شأن آخر وتعتبر عرفا عندنا عائلة واحدة، كما نقول هذا عنده مجلس شايب وعنده عياله، وهذا ابنه الكبير مثلا في له بيت وله مجلس خاص فيه ديوانية وهذا ديوانية، تعرفنا أن هذا بيت وهذا بيت، فإذا يكون هذا مستقل عن أبيه فلا يدخل مع أبيه في هذه الحال. إذا تجزئ الشاة عن واحد كما قلنا أي أسرة واحدة في الأضحية وفي الحج عن رجل واحد. ففي الحج يعني لو حج رجل مع ابنه فلا بد أن يكون للابن شاة وللأب شاة، لكن يجوز لهم الاشتراك ماذا؟ أن يشترك سبعة في بدنة سواء كانت في الأضحية أو كانت في الهدي، وكذلك أن يشترك سبعة في بقرة. وإن اشترك أقل من سبعة صح الأمر، لكن نقول أن سبعة هي العدد الذي أعلى ما تجزئ البدنة والبقرة سبعة، ويجوز أن تجزع عن أقل من ذلك إلى من واحد وإلى السبعة. ثم بدأ أن عرفنا السن الذي يجب اشتراطه والإجزاء، نأتي إلى قال ولا تجزي العورة. الآن ذكر الصفات بعد ذكر العمر وذكر عمن تجزي، الآن سيذكر الصفات الخاصة فيها من حيث الصحة والمرض. قال ولا تجزي العورة، البين عورها. إذن العور يعتبر عيب، وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على هذه الأصناف التي سيذكرها المؤلف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجزي العورة البين عورها، فالعورة البين عورها يعتبر عيب فيها في الأضحية وفي الهدي. أما في سائر العام يعني في غير الأضحية والهدي، يعني الإنسان يذبح لنفسه طعام، يعني يذبح شاة لحم تسمى في غير الهدي والأضحية شاة لحم، فيجوز الإنسان أن يضحي بعوراء، عفوا يجوز الإنسان أن يذبح عوراء، ويجوز أن يأكل أقل من ستة أشهر. هذا يعني شاة اللحم لا يشترط لها هذه الشروط، فقط اشترط أن تكون ماذا؟ حية وصغيرة كانت أو كبيرة، أو حتى لو كانت مريضة مرضا لا يسبب الإنسان ضرر، فيجوز أكلها. أما في الأضحية فهذه شروط خاصة في الأضحية والهدي. قال ولا تجزي العورة البين عوره، هو العور معروف هو انخفاس العين أو انعدام الرؤية فيها. ولماذا الشارع نهى عن هذه؟ لأن العورة لا تأكل مثل الصحيحة فتكون هزيلة. ولا تجزي العورة البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقي. ما هي العجفاء؟ العجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة التي لا مخ فيها، والمقصود بالمخ هو ما يكون في شحم العظم. شحم ماذا؟ شحم العظم. فالعجفاء التي لا تنقي أي الذي ليس في عظامها شحم، والنقي هو الشحم الذي يكون في العظام. كيف تعرفها؟ الآن أنعم الله عز وجل علينا، إذا أكلت وستجد إذا أكلت اللحم وأكلت العظم ستجد أن العظم المجوف في داخله ماذا؟ هذا النقي المخ، هذا المخ، وهذا المخ النقي تجد أحيانا لونه جميل وكثير، هذا معناه أنها سمينة. إذا لم تجد فيه شيء فأعرف أن هذه هزيلة. إذن ولا العجفة التي لا تنقي. طيب كيف نعرف العجفة التي لا تنقي ما هي حية والنقي يكون داخل عظمها؟ هذه عند أهل الخبرة، يعني منذ أن يراها يقول هذه نحيفة ضعيفة. الآن نحن إذا ذهبنا نشتري اللحم الشاة من الصفات تجد أن الإنسان يجس ظهرها يبحث عنها، فإذا لمس ظهرها وجس عليه الشحم هذا يعرف أنها سمينة، هذا يعرف أنها تنقي وأنها فيها مخ وفيها شحم فيها لحم وليست عجبة. لكن لو وضعت ولمست عظمها عظم الظهر هذه عجفة، هذه ماذا؟ عجفة. هذا المقصود. إذن ولا العجفة التي لا تنقي ولا العرجاء البين ضلعها، العرجاء التي أصيبت في أحد قوائمها الأربع فتضلع ولا تستطيع أن تسير كما تسير الصحيحة، فتسبقها الصحيحة إلى أكل ماذا؟ العلف والعشب، فتكون هزيلة. إذن نلاحظ أن هذه كلها ماذا؟ العوراء والعجفاء والعرجاء، كلها إما أن تكون نحيفة بنفسها وضعيفة أو تؤدي إلى الضعف، فلذلك الشارع نهى عن هذه لأنها لا يتحقق فيها أن تكون سمينة، كما ذكرنا قبل قليل أنه يستحب أن تكون ماذا؟ تكون سمينة سمنا زائد. ولا المريضة بين مرضها، هذه هي التي جاء ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، العظباء التي ذهب أكثر ماذا؟ أذنها أو قرنها، أي قطع منها الأذن أو القرن، وذلك لأنه يحرصون على الشارع حكيم جاء أن تكون جميع أجزائها كاملة. وهذه إذن لا يجزئ الأضحية بها. ثم قال وتجزئ الجماء والبتراء. ما هي الجماء؟ قال والجماء هي التي لا قرن لها، إما أن يكون خلقة، فبعض أنواع الظأن والماعز لا قرن لها، وبعضهم حسب الجنس، فالذكر يكون له قرن والأنثى لا قرن لها. وتجزئ الجماء أي التي لم يخلق لها قرن. والبتراء، البتراء هي مقطوعة الإلية، مقطوعة ماذا؟ مقطوعة الإلية، والإلية هي الفطحة نسميها نفطحة. والخصي، الخصي رغم أنه يكون سمينا فإنه ربما يقول قائل أنه مقطوع الخصيتين فيكون فيه عيب، يقول هذا العيب محمود لأنه يؤدي إلى أن يسمن الجذع إذا كان خصي. إذن البتراء والجماء، الجماء مقطوعة القرن أو التي لا قرن لها خلقة، والبتراء مقطوعة الإلية أو التي لا إلية لها خلقة مثل الأسترالي، والخصي هذه تجزئ، هذه ماذا؟ تجزئ، فإنه لم يرد دليل يدل على النهي عنها ولا تؤثر في كونها سمينة. ولذلك قبل قليل ذكرنا ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، هذه موضع خلاف بين العلماء، فمن العلماء يقول أنه العظباء تجزئ لأن الأذن والقرن هذا من باب الكمال، لكن لو قطع قرنها فإنه لا يضر، ربما قطع قرنها بسبب مصادمة أو تصادمه مع حيوان آخر، أو ذهب أكثر أذنها، وقطع الأذن ربما أيضا لا يضر لأنه الأذن ليست مقصودة في الطعام، وإن كان البعض يأكلها لكنها ليست مقصودة، فهي ليست شحم وليست عظم، إنما هي غضاريف يجوز أن تؤكل لكنها ليست مقصودة بالأكل. فلذلك بعض العلماء اشترط أن تكون ماذا؟ أن العظباء لا تصح، وبعض العلماء أجاز ذلك إلحاقا بالبتراء والجماء والخصي. لذلك قال المصنف بعد ذلك وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، مع أنها عظباء أو من جنس العظباء، لكن أجازوها في المذهب في الصحيح أن العظباء التي ذهب أكثر أذنها فتسمى عظماء، لكن أكثر الأذن ذهب نعم، لكن إذا ذهب شيء قليل من الأذن وبقي الأكثر فلا يضر، فلا يضر. إذن نأتي الآن ونقول ما قطع قرنها أو أخذ شيء من أذنها إذا كان مقطوعا بسبب ذهب يعني قطع أكثر الأذن أو أكثر القرن فهذا عظباء لا تصح. لكن إذا كان مقطوع شيء قليل من الأذن وبقي أكثر الأذن وانكسر شيئا من القرن وبقي أكثر القرن فإنه لا يضر، تقدير ذلك يرجع إلى أهل الخبرة. هذا أمر. الأمر الثاني أن القرن في الأصل غير يعني مقصود ولا يؤكل، ربما ينتفع به لكنه غير مقصود، فلذلك لو ذهب أيضا أكثر القرن فإنه لا يدل، ليس هناك دليلا يعني يدل على صريحا في ذلك، وإنما جاءت الأدلة في العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة. إذن هذه الصفات التي ينبغي تجنبها والصفات التي يصح ويجزئ الأضحية والأضحية بها والهدي أيضا. ثم قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هنا سيتكلم عن الصفات التي يستحب توافرها ويسن توافرها في عند الذبح. أولا السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة ومعقولة يدها اليسرى، يعني قائمة على الثلاث واليد اليسرى معقولة أي مربوطة مرفوعة عن الأرض وتربط، هذا معنى معقولة، هذا معنى معقولة، مثل ما نقول نحن عقلها عقل الدابة، أي يربط الدابة من قوائمها حتى لا تنحل وتهرب وتقوم من مكانها، ويكون عقالها وهي باركة أو تكون وهي قائمة، لكنها وهي قائمة تفعل من أجل مثلا ذبحها أو من أجل عرضها إلى آخره وهي قائمة، فيستحب. لكن لو أنه نحرها وهي باركة لا يضر، كما نشاهد اليوم في المسلخ في المسالخ أنه في الغالب أنه وهي باركة، لكنه السنة أن تكون قائمة على ثلاثة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم، إذا قال نحر الإبل وذبح البقر، ما الفرق بين النحر والذبح؟ النحر يكون في قطع الودجين والترقوة، عند موضع الترقوة وهو أسفل الرقبة، أسفل ماذا؟ أسفل الرقبة. إذن النحر يكون ماذا؟ عند الترقوة أسفل الرقبة، فيقطع الودجين والحلقوم والترقوة، أو في موضع الترقوة، يقطع الحلقوم والودجين في موضع الترقوة، هذا هو النحر. فيكون النحر أشبه بالطعن، يكون ماذا؟ أشبه بالطعن. فلذلك يستحب في الإبل النحر لأنه أيسر في وأسهل وأفضل وأرفق في ذبحها. لما؟ لأن رقبتها طويلة، فلو ذبحناها والذبح يكون أين؟ الذبح يكون عند الحلق وهو قطع الودجين والحلقوم تحت الحلق، وهذا يكون في الشاة وفي البقر. وأما البقر فالبعض أيضا أحيانا ينحرها، فالبقر تنحر وتذبح، لكن الأفضل لها الذبح لأن بقرة رقبتها قصيرة، والشاة تذبح. وأما الإبل فإنها يجوز بها ذبح ويجوز بها نحر، لكن النحر أفضل لها. لما؟ لأن رقبتها طويلة، فلو ذبحت ربما تأخرت كثيرا حتى يخرج دمها السائل، فربما هذا يعذبها، فالأسهل نحرها أي ذبحها من موضع الترقوة وهو أسفل الرقبة، وهذا أسهل في خروج الدم، فيخرج الدم لأن هذا قريب من القلب وهو مضخة الدم، فيخرج الدم وينزل الدم الذي في الرأس والرقبة أيضا من هذا الموضع، فتجد أنها ماذا؟ لا تتأخر أو لا تموت سريعا، ويخرج دمها ويسير دمها سريعا، قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد واليسرى وذبح البقر والغنم، أي يستحب ذبح البقر والغنم. ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذه نعم عند عموم الذبح يقول بسم الله الله أكبر كما جاء عن كما جاء الأمر بذلك في كتاب الله، وكما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فالتسمية إذن واجبة، في أرجح أقوال العلماء أن التسمية عند الذبح واجبة لا تسقط لا عمدا ولا نسيانا، والبعض قال تسقط نسيانا وتكون مكروها. الصحيح أنها لا تسقط لا عمدا ولا نسيانا عند الحنابلة طبعا. والتكبير بسم الله الله، التكبير مستحب، إذن البسملة واجبة والتكبير مستحب، بسم الله والله أكبر، بسم الله واجبة والله أكبر مستحب. وأيضا يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند ذبح أضحيته بسم الله والله أكبر، كذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر عند أضحيته بالكبش. وهذا يدل على أن التسمية واجبة وأن التسمية والتكبير معا أيضا عند الأضحية مشروع وجائز ومسنون، وأن يقول اللهم هذا منك ولك، هذا يقال عند ماذا؟ عند الأضحية على وجه الخصوص، كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك. وأيضا جاء عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام عند ذبح أضحيتي بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني، كما جاء في رواية مسلم. وأيضا جاء اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. وأيضا جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا عني، أي في أضحيتي وعن أهل بيتي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. إذن هذه الصيغة اللهم هذا منك ولك يستحب قولها عند الأضحية وعند الهدي، أما في شاة لحم وغيرها فيقال بسم الله الله أكبر. ثم قال ويستحب ألا يذبح إلا مسلم، طبعا لأنها قربة، أي الأضحية والهدي قربة، فيستحب ألا يذبحها إلا مسلم. لكن هل يجوز أن يذبحها غير مسلم؟ لا يجوز إلا الكتابي، يعني الأضحية والهدي وسائر الذبح يجوز من المسلم والكتابي فقط، أما غير المسلم والكتابي فلا يجوز ولا يصح. فقول المصنف هنا ويستحب ألا يذبحها إلا مسلم، أي يعني لا يذبح الكتابي إذا كانت هدي أو أضحية ولم يذبحها مسلم، وإذا كانت هدي أو أضحية لا يذبحها إلا مسلم. أما في غير الأضحية والهدي فلا حرج وليس هناك استحباب، فلو ذبح مسلم وكتابي صح، أما المشرك فلا. قال وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وضحيته بنفسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد، وقت الذبح بعد صلاة العيد لما جاء إلى طبعا وقت الذبح بعد صلاة العيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه العيد عيد الأضحى وخطب بهم ثم نحر، وقال من صلى معنا ونحر كانت أضحية، ومن نحر قبل ذلك قبل الصلاة فهي شاة لحم، فدل ذلك على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل صلاة عيد الأضحى، لا يصح ذبح الأضحية قبل صلاة عيد الأضحى، وما يذبح قبل صلاة عيد الأضحى فهي شاة لحم وليست أضحية. إذا الأضحية تذبح بعد صلاة عيد الأضحى، وقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق، يعني يوم الأضحى اليوم العاشر ويوم القر، يوم القر اللي هو الحادي عشر، ويوم النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق. المؤلف هنا قال إلى آخر يومين من أيام التشريق، يعني عنده يوم الأضحى ويوم القر ويوم التشريق الأول يوم القر ويوم التشريق الثاني يوم النفر الأول. وهذا رأي الحنابلة. الرأي الآخر وهو الرأي الصحيح الذي اختاره بعض الفقهاء واختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية ومشايخنا أيضا، وهو الذي دلت عليه السنة، أيام منى أيام أكل أي وشرب وذكر لله، ونهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح. إذن نضيف عليها ماذا؟ اليوم الثالث من أيام التشريق وهو يوم النفر الثاني، وهذا هو الصحيح خلافا لما ذكره المؤلف. إذن أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق. إذن الأضحية يشرع ذبحها في هذه الأيام الأربع. اليوم الرابع مع مغيب شمس اليوم الرابع ينتهي وقت ذبح الأضاحي. إذن الصحيح أنها ماذا؟ أربعة أيام ليست ثلاثة كما ذكر المؤلف. ثم قال وتتعين الأضحية، وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، يعني إذا كان لديه بهيمة الأنعام من الإبل والبقرة والغنم وأراد أن يجهز قبل العيد أو في يوم العيد وقال هذه أضحية عينها، فإنها تتعين إذا حددها، فإنها ماذا؟ تتعين. هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل أنها محددة، لكن الأمر إذا قال هذه أضحية ثم رأى أن هناك غيرها أفضل منها هل يجوز ذلك؟ ذهب كثير من العلماء أنه لا حرج، وأن قضية التعيين هنا على سبيل ماذا؟ على سبيل أنها إذا كان هناك أقل منها فإنها تتعين هذه أضحية، وكان غيرها أقل منها فلا ينبغي أن ينزل من الأعلى إلى الأدنى، لكن لو وجد شيء أفضل منها واختار الأفضل هنا لا حرج. قال وتتعين الأضحية بقول هذه أضحية، والهدي الذي يهدى للحرم بقول هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية، إشعاره وتقليده مع النية، هذا ما ذكره. والهدي والقلائد ذكره الله عز وجل في كتابه، والهدي والقلائد، قالوا القلائد هي ما يقلد من بهيمة الأنعام ويهدى للحرم، والتقليد هو ما كان يفعله الناس في الجاهلية ثم جاء الإسلام وأقر مثل هذه الأعمال، وهو أن ما يهدى للحرم يساق من بلده إلى الحرم، فحتى يميز أنه خاص للحرم ومهدى للحرم يربط على رقبته نعل تقلد كالقلادة، يؤتى بحبل ويوضع فيها نعل، وهذه النعل كأنها قلادة، فإذا مرت على أحد لا يتعرضها أحد لأنها مهداة للحرم، فكانت الناس تعظم مثل هذه هذا البهيمة النعام المهداة للحرم فلا يتعرضونها لأنه يعلمون أنها من الصدقات. وإشعارها هو أن يشق جانب من جوانب سنام الإبل البدنة، يشق جانب من جوانب ماذا؟ جانب سنامها على صفحتها، والسنام يعني لو شق جانبه لا يتألم، لا البعير لا يتألم والبدنة لا تتألم، فيخرج منها شيء من الدم، فيعرف أنه كان علامة على أنها أيضا هذا ماذا؟ هدي وصدقة للحرم. إذن والهدي يتعين بقول هذا هدي أو بإشعاره إذا أشعره، أي إذا شقه بالسكين في صفحة السنام خرج منها الدم ويسيل منها الدم فيعرفون أنها هدي، أو يقلدها بقلادة فيها نعال. ومع النية يقول مالك، أي مع النية أنها ماذا؟ أنها صدقة أو أنها هدي لبيت الله الحرام. وهنا تتعين الأضحية مع النية بتعيينها، ويتعين الهدي مع النية بتعيينه بتقليده أو بتعيينه بنفسه أو بإشعاره. ثم قال: ولا يعطى الجزار أجرته منها. بعد أن يذبحها صاحبها يقول للجزار اسلخها، والجزار سيأخذ على سلخه وقصابته أجرة. فهل يعطى في السابق أو في شاة اللحم العادية؟ ربما يعطى جزء من اللحم أجرة مقابل سلخه. ففي الأضحية هناك خصوصية أنه لا يعطى، في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أنه لا يعطى ثمن أجرة سلخه أي الجزار وجزارته من الأضحية، وإنما يعطى من الدراهم والدنانير، ولا يعطى من أو من طعام آخر غير الأضحية. فإن أعطي منها على سبيل الصدقة لا حرج، لكن لا يعطى على سبيل ماذا؟ أجرة الثمن، أجرة الجزارة. ولذلك قال ولا يعطى الجزار أجرته منها، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. ثم قال: والسنة أن يؤكل ثلث أضحيته والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. إذن السنة أن تجزأ الأضحية ثلاثة أجزاء، وكذلك الهدي. فيأكل الثلث ويهدي الثلث هدية لجيرانه لأصحابه، ويتصدق على الفقراء بالثلث. وهذا جاء فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنه مرسل، ذكره الفقهاء في كتبهم ولكن لم أقف على إسناد له، وهو مشهور بين أهل العلم أنه يستحب فيها، أي في الهدي والأضاحي، أن يؤكل منها. فأما الأكل منها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما توزيعها فإنه هذا في هدي التمتع والقران على وجه الخصوص، هدي التمتع والقران. أما الهدي العام فإنه يتصدق به على فقراء الحرم بجميعها، أما هدي التمتع والقران فإنه يأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه. إذن يأكل ويتصدق ويهدي في الأضحية وفي هدي التمتع والقران. ثم قال: وإن أكل أكثر جاز، يعني إن أكل أكثر من أكلها كلها لا حرج، وإن أكل نصفها لا حرج، وأيضا تصدق بكلها لا حرج، وإن أهداها كلها لا حرج أيضا. لكن هذا تقسيم الثلاثي على الاستحباب كما قال المؤلف، والسنة أي مستحب. قال: وإن وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيء منها. إذن لا يباع شيء من الأضحية ولا من الهدي، وإنما يجوز الانتفاع بالجلد والصوف والوبر إلى آخره. نعم. قال: فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منها. الهدي تطوع استحب الأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة، أي قطعة فطبخت فأكل منها، وحسى من مرقها، أي شرب من مرقها. إذن هنا التأكيد المؤلف على أن الهدي إن كان تطوعا، أي غير الهدي القران والتمتع. فقلنا هدي القران والتمتع، قال: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منها فلا مانع أن يأكل منها، وإن تصدق بها كلها لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل، أمر من كل جزور ببضعة فطبخت، يعني ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجزور ثلث إنما أخذ قطعة للدلالة على جواز الأكل منها. أما الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك اليد أحيانا يترك الثلث، لكن في الهدي التطوع العام للنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنا وأكملها علي إلى 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى لبيت الله الحرام لفقرائه 100 تم من البدن. فمن ضمنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذبح أو نحر أضحية وذبح هدي وذبح عن نسائه عليه الصلاة والسلام، كان معه نسائه وذبح عنهن بقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قدم هدي تطوع وقدم هدي قران وقدم أيضا أضحية. فهنا قول المصنف إذن فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة أي بقطعة أو ببضعة بقطعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها أي شرب من مرقها، كما جاء عند الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، وصح الشيخ الباني أنه عليه الصلاة والسلام أكل وشرب من مرقها. ولا يكون من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. هنا مسألة وهي ولا يكون من كل واجب، الواجب هو دم الجبران، وتعلمون أنه سبقا بينا أن الدم نوعان التي تقدم في الحج، إما دم شكران أو دم جبران. أما الشكران فهو الهدي وهدي التمتع والقران، وأما الشكر هذا الشكران، وأما الجبران فهو الذي يجب على من ترك واجبا في الحج أو في الفدية، في فدية الصيد أو فدية الأذى. فهذه دماء واجبة لا يأكل منها تقدم فقراء الحرم، وإنما يأكل من هدي التمتع والقران، فحكمه حكم الأضحية وحكم الهدي العام المستحب. فلذلك قال ولا يكون من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. وكما قلنا أيضا أن الهدي التمتع والقران واجب على القارن المتمتع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يضحي، هنا بدأ المؤلف بذكر أيضا ما يتعلق بعمله لمن أراد أن يضحي، فقال ذاكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أم سلمة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. وهذا في ذكر الأدب الواجب لمن أراد الأضحية. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ذهب جماعة من أهل العلم من مشايخنا إلى أن ذلك على الوجوب، وأنه يجب أن يمسك من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته، أي فلا يجوز له حلق شعره ولا أظافره ولا بشرته أي جلده حتى يضحي. إذا دخلت العشر أي العشر من الحجة وأراد الأضحية، وهذا خاص لمن أراد أن يضحي، فإذا دخلت العشر أمسك. القول الآخر قالوا هذا محمول على الاستحباب، لأن الأضحية بذاتها أو الأضحية بحالها سنة، فكيف نوجب مع ماذا؟ مع سنية الأضحية، فالأضحية سنة مؤكدة، فكيف نقول يجب الإمساك؟ لكن الصحيح أن ظاهر الحديث يدل على الوجوب لقوله من أراد أن يضحي دخل فلا يأخذ، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. وهذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها. وبذلك نكون انتهينا من باب الأضحية وباب الهدي، سنأخذ باب بعد ذلك باب العقيقة. قال المصنف بعد ذلك باب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، والعقيقة أخذت من العق وهي القطع، وسميت العقيقة وتسمى أيضا النسيكة، ويسميها البعض عندنا أيضا التميمة، أما العقيقة فهي على مفهوم التضاد، يعني هي قطع لكنه بمعنى صلة الإنسان بعمله. ولذلك قالوا أن من معاني قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام أو كل مولود مرهون بعقيقته، أي بذبيحته التي تذبح له، فيكتب أجره لوالديه إذا عق عنه، إذا ذبح عنه. فإن لم يذبح عنه كانت عقيقة التي لم يعق عنها قاطعة لثبوت الأجر لوالديه. هذه من المعاني التي ذكرت في معنى العقيقة، لكنها تعرف أو تشتهر العقيقة بهذه الصيغة، والمقصود بها هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على هذا المولود، شكرا لله عز وجل على رزق الله عز وجل للعبد بالمولود سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن العقيقة تسمى النسيكة، وتسمى أيضا التميمة عند بعض الناس. قال وهي سنة، سنة عند بعض العلماء، هذا عند جمهور العلماء أنها سنة، وذهب بعض العلماء أنها واجبة على القادر كما قلنا في الأضحية، يرى أنها واجبة على القادر. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، والدليل على سنيتها ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود أنه قال كل مولود مرهون بعقيقته، وفي رواية كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. إذن في اليوم السابع يعق عنه ويسمى، يعني يطلق عليه الاسم في اليوم السابع، وإن نطلق قبل ذلك لا حرج، لكنه يعني لا يتجاوز اليوم السابع لو قد سمي، ويحلق رأسه. وهذه الأعمال يحلق رأسه إشعارا بالنظافة، وجاء عن بعض السلف أنه يوزن بشعره، آثار أيضا وردت عن بعض الصحابة أنه يوزن شعره ويتصدق بوزنه فضة، ويتصدق بوزنه ماذا؟ فضة. قال وهي سنة عن غلام شاتان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعق عن غلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. وعن الجارية شاة واحدة، أي الغلام أي الذكر شاتان، وعن الجارية ماذا؟ شاة واحدة. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن أيضا بكبشين، وعن الحسين عن الحسن وعن الحسين أيضا بكبشين أقرنين. تذبح يوم سابعه، يوم السابع يستحب فيه الذبح. فإذا تجاوز اليوم السابع ما عق عنه في اليوم السابع، في أي يوم يجزئ، في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، في اليوم الرابع عشر، في اليوم الخامس عشر، السادس عشر، في اليوم 21. بعض الناس يذكر أنه كما سيأتينا أنه في اليوم كما سيذكر مالف الرابع عشر أو 21، بلا دليل على ذلك، إنما الوارد أنه يستحب في اليوم السابع. فإذا تجاوز في اليوم السابع ففي أي يوم، لأن المقصود في الأسبوع الأول أو في اليوم السابع هو الذي ينبغي أن تفعل هذه الأعمال من العقيقة والتسمية والحلق. فإذا تجاوز اليوم السابع ففي أي يوم، ولم يرد دليل تخصيص يوم بعد اليوم السابع. قال ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا أيضا كما قلنا جاء عن بعض الآثار عن السلف، وهو أيضا لا حرج في ذلك وأمر مستحب. فإن فات يوم سابعه، أي ما استطاع الأب بسبب بعده أو بسبب عدم قدرته أو بسبب لا يوجد عنده مال فأخر ذلك، فلا حرج. فقال ففي 14 عند المؤلف، ويذكر بعض الفقهاء هذا لأنه اليوم السابع التالي اليوم 14، ولا دليل على ذلك كما قلنا ففي أي يوم من أجزاء. فإن فات ففي 21 كما قلنا أيضا، يعني في 14 21، السابع الأولى والسابع الثاني والسابع الثالث، ولا دليل على ذلك كما قلنا، وإنما الدليل ورد في السابعة الأولى. فإن فاتت في أي يوم وينزع أعضاءه، أي إذا ذبح العقيقة، ذكر بعض الفقهاء أنه لا يقطعها على سبيل ماذا؟ التيمن والفعل الحسن، فيفصلها من مفاصلها فتكون قطعا كبيرة، لأنه يقطعها من مفاصلها، فهذا معنى ينزع أعضاءها أي يقطعها من المفصل وليس من وسط العظم. ولا يكسر عظمها، يقول مؤلف وينزع أعضاءها ولا يكسر عظما، وفي نسخة ولا يكسر عظمها، في بعض نسخ وينزع أعضاء وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وفي بعض النسخ وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها ولا يكسر عظمها. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. هنا المؤلف أشار إلى قاعدة أو ضابط في باب العقيدة، باب العقيقة باب العقيقة، وهذا الضابط في قوله وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، أي قياس العقيقة على الأضحية في حكم الصفات المجزئة، وهي أن تكون جذعا من الظان وثني من الباقي، وأيضا قالوا أنها اشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب، فلا تصح فيها العذراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا المريضة. هذا المقصود أن حكمها حكم الأضحية في العمر وفي السلامة من العيوب. وبذلك نكون انتهينا من الأحكام المتعلقة في باب العبادات، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ في باب الزروع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.